بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. النظرية الخامسة في حجية كتاب ابن الغضاري، وبهذا يتم البحث عن هذا الفصل الثالث في المصادر الأولية لعلم الرجال. كتاب ابن الغضائري قلنا مرت علينا أربعة أقوال. القول الأول أن هذا الكتاب، خلوا في بالكم هذه الأقوال بناء على أن الكتاب لأحمد الغضائري. عليكم السلام ورحمة الله. لا، بناء عليكم السلام، بناء على أن المؤلف أحمد الغضائري، فهل هذا الكتاب صحيح النسبة أم لا؟ فالقول الأول أنها لم تصح النسبة. ثانيا، صحت النسبة والكتاب معتبر لكن ليس بأعلى درجات الاعتبار، قول العلامة. القول الثالث، كتاب صحيح النسبة لأحمد الغضائري وهو معتبر بل شديد الاعتبار، بل أعلى درجات الاعتبار، وذهب إلى هذا الرأي المحقق التستري وغيره. النظرية الرابعة والأخيرة اللي كانت هي آخر المباحث السابقة هي نظرية المشهور كالوحيد البهبهاني، العلامة المجلسي وغيرهم، أن هذا الكتاب صحيح النسبة لأحمد بن الغضائري، كتاب الضعفاء، والرجل معروف جليل القدر لا إشكال فيه. نعم، إيه، نظرية الرابعة، لا إشكال في شخصه أحمد الغضائري، لكن الكتاب غير معتبر. لماذا؟ لأن ابن الغضائري، شوفوا في السبب، في السبب مختلفين البعض. هذا المشهور اتفقوا على أن الكتاب غير معتبر، لكن لماذا؟ المشهور منهم قالوا لأن مستنده حدسي، اجتهاد شخصي، هذا السبب. أبو الهدى الكرباسي قال لا، مو فقط هذا السبب، لهذا السبب ولأنه كثير سريع الجارح، لأنه سريع الجارح. أبو الهدى الكرباسي صاحب سماء المقال. النظرية الخامسة تتوافق مع النظرية الرابعة، بالنتيجة تقول أن كتاب الضعفاء ليس بحجة وإن كانت النسبة صحيحة لابن الغضائري، وابن الغضائري معروف الحال جليل القادر. لاحظوا النظرية الخامسة تقول النسبة صحيحة والرجل معلوم الحال وهو جليل القدر، لكن كتاب الضعفاء ليس بمعتبر. لماذا؟ لماذا؟ ها، شوفوا دققوا، يقول مو لأن اجتهاده، دققوا، ليس لأن اجتهاده مبني على الحدس، وليس لأنه سريع الجرح، بل لأن جرحه خارج عن المعتاد، هيجي يعبر عنه، خارق عن المتعارف، يعني تقريبا نفس نظرية أبو الهدى الكرباسي، بس شنو يضيف؟ فد يضيف فد إضافة ما أضافها أبو الهدى. شي يقول؟ يقول وعلى هذا الأساس فتضعيفه ليس بحجة لكن توثيقه حجة. دققوا، جرحه ما نأخذ به، ليش؟ لأنه خارق للعادة، يعني فد شي مو مألوف عند العلماء. أي، الآن المصنف يقول هذا أحسنتم، المصنف يقول حتى توثيقها مو حجة، حتى توثيقها مو حجة، بس هاي النظرية، شوفوا نفس النظرية، يعني مبتنات من على النظرية الرابعة، خصوصا على ما أشار إليه الكرباسي بأنه سريع الجرح خارج المعتاد، لكن شنو يقول؟ مو يقول في خصوص في جانب إيش؟ في جانب الجرح، لكن في جانب التوثيق لا، معتبر. المصنف يجاوب في أكثر من جواب، جواب يقول بأنه كلامكم مقبول إذا بناء على وصول كتابي الموثقين عندنا، ولازم نقارن نشوف أنه فعلا ونوازن، نشوف عدد الضعفاء وعدد الموثقين عنده، فهل هل ابن الغضائري خرج في تضعيفه عن المعتاد فعلا؟ يرحمكم الله، قد يكون عدد الضعفاء عنده مساوي لعدد الموثقين، قد يكون عدد الضعفاء عنده أقل من عدد الموثقين، فلم يخرج عن العادة والمألوف، لأن الكتاب هو مخصوص في الضعفاء، شوف لي قل لي جيب لي كتاب الموثقين على المد أقول لي أقول لك أنه خروج عن المألوف أم لا. وبما أن الكتاب ليس بموجود عندنا لا للأسف، فإذا هذه النظرية من الأساس غير معتبرة. هذا من جانب.
أفضل سيدنا هو كثرة التضعيف أم عباراته الجارحة التي تستلزم التوهيم والتسخيف أحيانا في الشخص؟
هو هذا أبو الهدى الكرباسي يقول عنده كانت حالة مزاجية بأنه يشنع الضعف. هو السريع الجرحي وأسلوبه حاد في استعمال العبارات، هذا حاد المزاج إذا صح التعبير. أبو الهدى هيك يقول. لكن هذا النظرية الخامسة يقول هو خرج عن المعتاد في جرحه لأنه أكثر في الجرح. لاحظوا يعني تقريبا من بوتقة أبو الهدى الكرباسي أخذ، لكن الزيادة اللي زادها شنو قال؟ لكن هذا من جانب الجرح، من جانب التوثيق فمقبول ومعتبر. المصنف يجي يقول أنتم كلامكم مبني على أنه خروج عن المتعارف. المتعارف احنا لازم يكون عندنا المضعفين والموثقين ونوازن بيناتهم. احنا ما نقدر نوازن على المد نحكم انه خروج عن المتعارف عن المألوف. ابو الهدى الكرباسي ما قال خارج عن المألوف، قال انه سريع الجرح حاد المزاج. بس هذا شو يقول؟ يقول مو فقط سريع المزاج وسريع الجرح، بل هو خارج عن المألوف، زاد عليه. وزاد من جانب آخر قال لكن الثقة التوثيق مقبول. فالجواب الأول احنا لا يمكن أن نشخص الخروج عن المألوف إلا بالموازنة بين التوثيق والتضعيف، الموثقين والمضعفين، وهذا غير حاصل. هذا أولا. الجواب الثاني، لو سلمنا أن الضعفاء عنده أكثر من الموثقين، لكن لأنه قلنا سابقا أن مستنده في التضعيف اجتهاده الشخصي، فقد يكون توثيقه كذلك اجتهاد شخصي، وعلى هذا الأساس لا التوثيق مقبول ولا التضعيف مقبول. فالكتاب نخليه على كتب. نعم يمكن أن نعضد بعض الأمور، يعني مثلا الشيخ النجاشي ضعف فدراوي، يجيني ابن الغضاري ويضعفه، فهذا نوع تأكيد لتضعيف النجاشي. أما أنه هل نعارض به قول النجاشي؟ هل نعارض به قول الشيخ الطوسي؟ مثلا الشيخ الطوسي يقول فلان ثقة، يجي ابن الغضاري يقول ضعيف، يصير معارضة؟ يقول لا مو معارضة، ماكو معارضة، لأنه ليست له الحجية، حجية في نفسه ما موجودة. نعم يمكن أن يكون من باب العاضد والمؤيد والمؤكد. هذه هي النظرية الخامسة، وأكو نظرية سادسة، وأكو نظرية أيضا سابعة. لاحظوا ما ذكرها المصنف. خلنا نقرأ النظرية الخامسة أم نضيف لكم السادسة والسابعة. يقول وفي الختام نشير إلى نظرية خامسة وإن لم نوعز إليها في صدر الكلام، وهي أنه ربما يقال بعدم اعتبار تضعيف. أنا ما شفت فد قائل يقول بهذا المعنى، وذلك حتى المصنف يقول ربما يقال، يعني كأنه ماكو فد، ولكن كاحتمال. وهي أنه ربما يقال بعدم اعتبار تضعيفات ابن الغضائري، لأنه كان جراحا كثير الرد على الرواة وقليل التعديل والتصديق بهم. هذا أخو نفس تقريبا كلام أبو الهدى الكرباس، إحنا الزيادة. وهذا ومثل هذا يعد خرقا للعادة وتجاوزا عنها، وإنما يعتبر قول الشاهد إذا كان إنسانا متعارفا غير خارق للعادة. شهادته غير خارق للعادة، شلون؟
الأمر وجداني يعني.
إيه الآن راح يجيب المثال، شوفوا المثال، مثال يوضح الصورة. يقول ولأجل ذلك لو ادعى رجلان رؤية الهلال مع الغيم الكثيف في السماء وكثرة الناظرين. الآن مثلا الدنيا مغيمة تقريبا، والناظرين كلهم متوجهين إلى السماء دا يشوفون، ما شافوا شيء. يجي لك اثنين يقول لا احنا شفنا غيوم، يقول شلون شفتوا انتم؟ فهذا خلاف المعروف، خلاف المعتاد. احتمال يمكن هو يمكن عنده عين شديدة، شلون هاي يقول لهم شو يسموها الخنساء، شو يسموها
زرقاء
اليمامة، اي شلون هاي في القصة يقول زرقاء مثل هاي تشوف من بعد 40 كيلومتر خلاف الناس مثلا، يجوز اكو هيك عيون اكو، لكن بالنتيجة على كل حال هذا خلاف المعتاد. والعرف والأحكام الشرعية مبنية على ما تعارف عليه. العرف العام لا ما خرج عن المتعارف. ولذلك في باب الصوم إذا واحد في البلاد اللي ما يظهر عليها الليل كل نهار أو مثلا 20 ساعة 22 23 ساعة نهار فالساعة عندهم ليه؟ هذول لازم يصومون كل النهار؟ ها؟ بعض الفقهاء يقول لا، هنا يرجع إلى الوقت المعتاد، بلدان المعتادة. لاحظوا، فهذا الحكم الشرعي، فواحد لا يستغرب هذا الأمر. دائما شيء الخلاف المعتاد يرجع إلى المعتاد، زين؟ فهذا اللي يريد يبينه هذا القائل ربما يقال. ولأجل ذلك لو ادعى رجلان رؤية الهلال مع الغيم الكثيف في السماء وكثرة الناظرين لا يقبل قولهما، لأن مثل تلك الشهادة تعد على خلاف العادة، وعلى ذلك فلا يقبل تضعيفه. فلا يقبل تضعيف منه ابن الغضائري، لأنه خرج عن المتعارف، خرج عن المعهود. ولكن شوفوا، إذن النظرية الخامسة تبتني على أساسين: أولا تضعيفه لا يقبل لأنه خارج عن العادة، الأساس الثاني الركن الثاني ولكن يقبل تعديله. احنا نناقش الأول ونناقش الثاني، لكن قبل ما نناقش الأول والثاني نضيف مسألة، نقول هذه النظرية تبتني على أن قول ابن الغضائري وقول الرجالي حجة من باب الشهادة مو من باب خبر الثقة، والشاهد يؤخذ بقوله إن لم يكن مخالفا للمعتاد. فهاي النظرية كلها مبنية على إيش؟ مبنية على أن قول الرجال حجة من باب الشهادة، والشاهد لا يؤخذ بقوله إن كان مخالف للمعتاد. ليش مولانا أكثر من مبنى أكو؟ للأسف المصنف ما شفته في هذا الكتاب يشير إلى هذا البحث، مع أن هذا البحث مهم جدا، البحث في المباني، مباني حجية قول الرجالي. احنا ان شاء الله في وقته لما نصل الى توثيقات الرجاليين ان شاء الله نشير الى المباني الخمسة عندنا في المسألة. مبنى اول وهو مبنى الشهادة، هذا المبنى. مبنى ثاني خبر الثقة، انه من باب خبر الثقة. مبنى ثالث انه من باب الفتوى. مبنى رابع انه من باب اهل الخبرة. مبنى الخامس أنه من باب الوثوق، إفادة الوثوق والإطمئنان. فكم مبنى؟ خمس مباني، وكل مبنى أكو شنو؟ جماعة من العلماء يبتنون عليه، يقولون بهذا الرأي. المصنف أنا على اطلاعي السريع في الكتاب ما شفته فد يصرح بهذا البحث، لكن احنا ان شاء الله في وقته، يعني في مجاله في وقته ان شاء الله في باب توثيقات العلماء المتقدمين ان شاء الله نبحث هذا البحث هناك. زين، قلنا فإذا هذه النظرية اللي تتأسس على ركنين تبتني على هذا المبنى. قال وفيه، فيه الجواب الأول، جواب الأول على الركن الأول للنظرية اللي بأن أن 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 شنو؟ أن تضعيفه ليس بمعتبر، ليس بحجة. لماذا؟ لأنه خارج عن العادة. يقول من قال لكم أنه خارج عن العادة؟ سريع، نعم سريع الجرح، مبناه حدسي، مبناه حدسي مه، لكن من قال أنه خارق للعادة وغير مألوف؟ فلاحظوا، هو فيه هذا الجواب، قلنا على الركن الأول أنه تضعيفه ليس بحجة لأنه خارج عن العادة، فنقول من قال بأنه خارج عن العادة؟ وفيه أن ذلك الخروج عن العادة إنما يتم لو وصل إلينا كتاب الممدوحين منه، من أحمد بن الغضاري، فعندئذ نراجع نقارن بين هذا الكتاب وهذا الكتاب، فعندئذ نقارن. فلو كان المضعفون حينئذ أكثر من الممدوحين والموثقين لكان لهذا الرأي مجال. نقول إيه نعم جيد، نقول تضعيفه ليس بحجة. ليش مو حجة؟ لأنه خارج عن المعروف، عن المعتاد، عن المألوف. ولكن يا للأسف لم يصل إلينا ذلك الكتاب، مع أن المصنف يعتقد بهكذا كتاب، يعتقد بوجود هكذا كتاب. تذكرون مر علينا في البحث أن لابن الغضاري أربع كتب رجالية، لكن يا للأسف لم يصل إلينا ذلك الكتاب حتى نقف على مقدار تعديله وتصديقه. فمن الممكن أن يكون الممدوحون عنده أكثر من الضعفاء مولانا، ومعه كيف يرمى بالخروج عن المتعارف؟ فإذا هذا النظرية الأولى الركن الأول سقط عن الاعتبار. تعال للركن الثاني. الركن الثاني شنو كان من النظرية؟ شنو كان يقول؟ يقول تعديله مقبول. ليش؟ لأنه هذا اللي إنسان يخرج عن المألوف يكون متشددا في توثيقه وتعظيمه وتعديله للرواة. ولأجل ذلك نجد أن النسبة هذا بعد عفوا تكمل هذا بعد تكمل للإشكال الأول بعد تكمل الإشكال الأول. ولأجل ذلك نجد أن النسبة بين ما ضعفه الشيخ والنجاشي أو وثقاه وما ضعفه ابن الغضاري أو وثقه عموم من وجه. فرب ضعيف عندهما ثقة عنده وبالعكس. بالعكس أحيانا يكون عنده ضعيف وعندهما ثقة، وأحيانا يكون عند الجميع شنو ضعيف أو عند الجميع كلهم ثقة عموم من وجه. وعلى ذلك فلا يصح رد تضعيفاته بحجة أنه كان خارجا عن الحد المتعارف في مجال الجارح. بل الحق هذا الإشكال الثاني، هذا الإشكال الثاني على الركن الثاني من النظرية أن تعديله حجة. لا، يقول حتى تعديله ليس بحجة. بل الحق في عدم قبوله هو ما أوعزنا إليه من أن توثيقاته وتضعيفاته لم تكن مستندة إلى الحس والشهود والسماع عن المشايخ والثقات، بل كانت مستندة إلى الحدس والاستنباط وقراءة المتون والروايات ومطابقتها مع معتقده. مطابقة هذه المتون والروايات على معتقده، معتقد صحيح باطل على كل. ثم القضاء في حق الراوي بما نقل من الرواية. ومثل هذه الشهادة لا تكون حجة لا في التضعيف ولا حتى في التوثيق. نعم كلامه حجة في غير هذا المجال، جيد. يقول ما بي أي فائدة؟ لا، يقول غير التوكيد اللي أشرنا إليه وأنه يفيد التوكيد والتأييد، هاي النقطة المهمة. يقول نعم كلامه حجة في غير هذا المجال، كما إذا وصف الراوي بأنه كوفي بصري، هذا من جانب ما عندنا إشكال فيه أبدا، ما عندنا إشكال فيه نقبل كلامه، أو واقفي أو فطحي، هاي النقطة شنو تقبلوها منه لو متقبلوها ناحية العقيدة. المصنف هنا أطلق الاعتبار، قال نعم مطلقا الاعتبار، ولكن حتى في هالنقطة في تأمل. قد يكون هو هم شاف عنده فد كتاب يجيب كلام يشابه كلام الواقفية. شايفين هشام بن الحكم يقولون كان ينقل عنه بعض النقولات الفاسدة، فاسدة العقيدة الاعتقاد. شو يقولون؟ يقول بأن الله جسم لا كالأجسام، أن الله مثلا نور، فتشي نور هيك كذا. حتى عندنا بعض الوقع حتى الاشتباه عند بعض العلماء الشيعة، فقالوا إيه للأسف أن هشام بن الحكم مع أنه كونه إمامي لكن كان يميل إلى التجسيم والتشبيه. لكن بعض الأعلام يقول لا مولانا، هذه مقطوعة الكلمات على تعبير الآن السياسيين، كل واحد إذا يريد نلزمه بنقطة بإشكال شو يقول؟ يقول هذا قصة عن 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 السياق، هذا خرج عن سياق الكلام، هذا مأخوذ خارج عن سياق الكلام. شنو مولانا؟ يعني يقول أنا عندي كلام سابق، عندي كلام لاحق، هم اقتطعوا هذا الكلام. إيه فعلا كلام هشام بن حكم كان يناظر المجسم ويناظر المشبه ويناظر الجبري والمعتزل والمرجي و فيقول لهم ها أنتوا تقولون إن الله جسم لا كالأجسام، سلمنا أنقض عليكم. هم سمعوا الكلام الأول ما سمعوا الكلام الثاني، أو نقلوا الكلام الأول لحاجة في قلبي ها يعقوب، ها حاجة في نفسي يعقوب، فنقلوا المقطع الأول دون المقطع الثاني. علمت شنو يقولون؟ شوفوا هذا صاحبكم هشام بن الحكم كان يعتقد بالتجسيم. فأقول نفس الكلام هنا في ابن الغضائري. ابن الغضائري شاف بعض الكتب لبعض الرواة يرد على الواقفة، ما شافه بالكامل، فقال خلاص هذا واقفة يصير يحتمل. فأيها المصنف شلون تقبل منه أنه إذا قال في الراوي واقفي أو فطحي شلون تقبل من عند هذا الكلام؟ أحد شلون؟ أو واقفي أو فطحي أو له، أو له كتب ما عندنا إشكال، ما عندنا إشكال فيه، بس واقفي أو فطحي فيه نظر، فيه تأمل، من عندنا نخليه. والله العالم بالحقائق. بالأخير يقول والله العالم بالحقائق، قد يشير إلى بعض الإشكالات الواردة كما أشرنا إليها. هاي النظرية الخامسة. أكو نظريتين مهمات بس ما ذكرهن المصنف. النظرية السادسة وهو أن الكتاب صحيح النسبة إلى أحمد بن الغضائر. النظرية الخامسة السادسة، الكتاب صحيح النسبة لابن الغضائر لكنه أي ابن الغضائر لم يثبت حاله، لم يثبت حاله، لكن لم يثبت حاله، أي لم يثبت حاله، فهو مجهول. إيه يعني شوف النظرية الرابعة الخامسة ما عندهم إشكال في ابن الغضائر، يقول جليل القدر، هذا يقول لا مجهول الحال. زين، هاي النظرية الخامسة تقول إذن شنو؟ الكتاب صحيح النسبة ولكن شنو قلنا؟ ولكن حاله مجهول. وإلى هذا الرأي ذهب جماعة من العلماء، منهم الفاضل الجزائري في الحاوي. أنا أختصر بس الأسماء عمود الوقت، عمود بسرعة كتبه، وصاحب الاستقصاء والمولى التقي المجلسي وصاحب النقد التفريشي. زين، نقطة ضيفوا من عندكم، علما بأن المرزا الاسترابادي صاحب المنهج ذهب إلى هذه النظرية وزاد عليها بأن الكتاب فضلا عن جهالة مؤلفه فهو كثير الجرح. ثاني من باب الاختصار، ولا هذا القول ترى يصير نظرية سابعة، نظرية سابعة، بس أنا من باب الاختصار للنظريات. شوفوا هذا قول المرزا الاسترابادي ده يجمع بين هاي النظرية أن المؤلف مجهول وكثير الجرح، أي جهالة مؤلفي فهو كثير الجرح. هاي النظرية قلنا السادسة. النظرية السابعة التوقف في الكتاب للتوقف في حال مؤلفه. واختار هذا الرأي صاحب المطالع السيد الشفتي كما نسبه إلى ذلك صبطه المحقق الكرباسي. أعيد، واختار هذا القول سيد المطالع الشفتي، صاحب المطالع الشفتي كما نسبه إلى ذلك. أنا ما حققت المسألة من المطالع، عندي الكتاب بس يأخذ وقت الآن أشوف رأيه، ولكن كما نسبه إلى ذلك صبطه المحقق الكرباسي. هاي صار عندنا كم نظرية لحد الآن؟ سبع نظريات، هذا كله بناء على أن المؤلف شنو؟ أحمد بن الغضائري. أما لو قلنا بأن الحسين، أما لو قلنا نرجع إلى القول الأول اللي يقول أما إذا قلنا أن الكتابة شنو للوالد، أما لو قلنا أن الكتابة للوالد اللي هو الحسين ابن عبيد الله الغضائري، تتذكرون شنو منو كان يقول بهذه النظرية؟ الشهيد الثاني قلنا أغا حسين الخنساري، المحقق الساوتشي، ها هذول وبعدهم غيرهم، هم أكو غيرهم، يعني أنا بالبحث شفت لا أكو أكثر من هذا، المحقق النراقي في عوائد الأيام شيخ أحمد النراقي ابن شيخ مهدي هم يأخذ بهذا الرأي. بعد صاحب المقابيس أحد العلماء أيضا يختار هذا الرأي. نعم، العجيب أن صاحب المقدس الأردبيلي صاحب المجمع مجمع الفائدة يذهب إلى هذا الرأي ويقول أن هذا الكتاب للوالد الحسين بن عبيد الله الغضائري لكنه ليس بحجة لأن الأب ليس بموثق. عجيب هذا الشيء، يعني غريب من المقدس الأردبيلي. فإذن على كل حال، إذن النظريات سبعة بناء على أن المؤلف لأحمد بن الغضائري، وأما إذا قلنا الكتاب للوالد فهنا ينقسم ينحل القول إلى قولين: قول بأن الكتاب معتبر بناء على الوالد لاعتبار مؤلفه، وذهب إلى هذا الرأي الشهيد الثاني صاحب المقابيس صاحب العوائد وصاحب نظام الأقوال وأغا حسين الخنساري. 5، بناء على اعتبار مؤلفه، ذهب إلى هذا الرأي الشهيد الثاني صاحب العوائد المقابيس ونظام الأقوال الساوتشي وبعد منه بعد وأغا حسين الخنساري. لكن ذهب المقدس الأردبي لهذا القول الثاني، والمدفون مدفون في صحن أمير المؤمنين من الجانب، ذهب إليه المقدس الأردبي لأن الكتاب ليس بمعتبر لجهالة مؤلفه، مع أنه الحسين الغضائري شيخ المحدثين. إلى هنا ينتهي هذا البحث في الأصول الرجالية الأربعة أو الثمانية، ذكرنا احنا 8 أصول رجالية أولية، صح لولا؟ 8، ولكن خصصنا البحث بالتفصيل في كتاب ابن الغضائري لأنه شفته الآن الأقوال الكثيرة الموجودة فيه، لأنه احنا هي الأقوال 7 ويمكن تصير 8 فقط للولد مع الاثنين للوالد، فالمجموع ايش قد يصير أقوالا؟ 10 يصير. إذا فرزنا قول المرزا الاسترابادي عن القول السادس، فيصير المجموع عندنا 8 في الولد واثنين في الوالد، فالمجموع 10 أقوال في المسألة أو 10 نظريات في المسألة. زين، الفصل الرابع في المصادر الثانوية لعلم الرجال. يقسم المصنف هذا البحث، يقول بعد الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بدأ علماءنا في تأليف علم الرجال، لكن هذا التصنيف قام يختلف من منطقة زمنية إلى من حالة زمنية، من وقت زمني إلى آخر. فبدأت أول مرحلة من نقدر نقول الأصول الرجالية المتأخرة، هذه هم تنقسم إلى حالات. الحالة الأولى الأصول الرجالية الأربعة المتأخرة، لاحظوا الأصول هذا كله الآن في المصادر الثانوية، يعني متأخرة عن زمن الشيخ الطوسي. أولا الأصول الرجالية الأربعة، ثم الجوامع الرجالية في العصور المتأخرة، ثم الجوامع الرجالية الدارجة، ثم البحث في تطور في تأليف الجوامع الحديثية. أولا الأصول الرجالية الأربعة، وهي فارس منتجب الدين ومعالم العلماء وابن داود والخلاصة. قال: قد وقفت بفضل الأبحاث السابقة على الأصول الأولية لعلم الرجال التي تعد أمهات الكتب المؤلفة. هذا فقط فنبذة تاريخية نقرأ بسرعة. ومؤلفوا هذه الأصول يعدون في الرعيل الأول من علماء الرجال: شيخ الطوسي، النجاشي، ابن الغضائري، الصدوق، بعد منه البرقي، أبو غالب الزراري. لا يدرك لهم شؤون ولا يشق لهم غبار، لأنهم قدس الله أسرارهم قد عاصروا أساتذة الحديث وأساطينه، وكانوا قريبي العهد من شؤون، يعني منزلتهم شأو بمعنى المنزلة والعظمة، يعني لا يدرك منزلتهم أحد من المتأخرين، ولأجل ذلك تمكنوا تمكنا تاما مورثا للإطمئنان من الوقوف على أحوالهم، أحوال الرواة وخصوصيات حياتهم، حياة الرواة. إما احنا قلنا تذكرون النقل، نقل القدماء التوثيقات والتعديلات والتضعيفات إما الحسية، إما بنقل كتاب، إما عن نقل الكتب المتواترة، أو نقل كابرا عن كابر، أو نقل عن طريق الشياع أو الشهرة المفيدة للعلم أو الإطمئنان. ولأجل ذلك تمكن تاما مورثا الاطمئنان من الوقوف على أحوال مخصوصيات حياتهم، إما عن طريق الحس والسماع كما هو التحقيق، أو من طريق جمع القرائن والشواهد المورثة الاطمئنان الذي هو علم عرفي كما سوى فيك تحقيقه. وقد تلت الطبقة الأولى طبقة أخرى تعد من أشهر علماء الرجال بعده، كما تعد كتبهم مصادر له بعد الأصول الأولية. نأتي بأسمائهم وأسماء كتبهم، وكلهم كانوا شنو قعدكم؟ وكلهم كانوا شنو؟
وكلهم كانوا من أعلام القرن
السادس. إيه جيد جيد، تنفذ قلم، لا هذا عندي هنا، عندي شنو عندي هالعبارة النسخة القديمة، وكلهم كانوا عائشين. الأثر العجبي. فلذلك زين مصححة في هالنسخة. شنو وكلهم شنو قالوا؟ كانت إيه وكلهم كانوا من أعلام عايشين. هخلي يسمعوا جماعة ال عشان شي يسوون فيه يصنفون فيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا أنا زين واحد يلاحظ وين الاختلاف اللي ده يصير. ده يصير وين الاختلاف. تتلاحظون؟ لازم واحد يشوف يلاحظ الاختلاف. هسه تشوفون أن الاختلاف ما صار اختلاف في المعنى إلا في مطلب تذكرون في الفرق بين علم الدراية وعلم الرجال. أما الباقي كله أخطاء يعني نحوية نحوية. تدرون أنا قلت السبب مو إشكال في الشيخ جعفر الله حفظه، لا، وإنما لأنه هذه تقريرات درسية، إيه تقريرات محاضرات. إن أقدم فهرس عام لكتب الشيعة هو فهرس، أقدم فهرس عام يعني لكتب الشيعة بعد فهرس الشيخ الطوسي والنجاشي. إيه عفوا 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 لا مو نتصورت منتج بدين يتكلم. إن أقدم فهرس عام لكتب الشيعة أي فهرس عام لكتب الشيعة كما هو تعبير الشيخ الطوسي، كما هو الحال كما عبر الشيخ الطوسي، كما عبر الشيخ الطوسي هو فهرس الشيخ أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضاري الذي قد تعرفت عليه وما حوله من الأقوال والآراء. أكثر فهرس شمولية لهذا الكتاب كما صرح بذلك شيخ الطائفة. نعم، إن فهرس أبي الفرج محمد بن إسحاق بن المعروف بن النديم المتوفى سنة كذا، وإن كان أقدم من فهرس،
يعني أول واحد هو ابن غرائب ألف
لا مو أول واحد ألف في الفهرس كلام فهرس المصنفين، لا، وإنما أول من كان كتابه شامل مستغرق لجميع الكتب، أول كتاب عام جدا كان. هو قديم قديم، لا أكو أقدم من عنده من الشيعة، مثل كتاب ابن عبدون فهرس عنده أيضا، لكن ككتاب فهرس عام شامل مستغرق أكثر كتاب وأقدم كتاب هو كان شنو لابن الغضاري كما قال الشيخ الطوسي. إذن يجي واحد يستشكل يقول شو تقولون في فهرس ابن النديم؟ فهرس ابن النديم بعد كل الشامل أشمل من 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 فهرس الشيخ الطوسي أصلا. يقول ابن النديم مختلف فيه، وظاهرا أنه كان من الشيعة الإمامية ظاهرا وكان يتقي زين، وإن كان أقدم من فهرس بن الغضاري لكنه غير مختص بكتب الشيعة وإنما يضم بين دفتيه الكتب الإسلامية وغيرها، وقد أشار إلى تصانيف قليلة من كتب الشيعة. وقلنا أن ابن النديم إن شاء الله نبحث فيه، نبحث عن حال ابن النديم في وقت ما أدري يمكن بحثنا همات ما أدري يمكن بحثنا في ذاك الكتاب إيه في مسألة ابن النديم وتضعيفات وتوثيقات غير الإماميين كابن عقدة علي بن فضال وابن النديم، هناك إن شاء الله نستعرف. وقد أشار إلى تصانيف قليلة من كتب الشيعة، وقد قام الشيخ الطوسي بعد ابن الغضاري فألف فهرسه المعروف حول كتب الشيعة ومؤلفاته، وهو من حسن الفهارس المؤلفة. وقد ناقل عنه النجاشي في فهرسه واعتمد على دققوا هاي جروا خط هذا، هاي نكتة لطيفة من المصنف. وقد نقل عنه النجاشي، استفاد منه النجاشي، استفاد من شنو؟ فهرس الشيخ واعتمد عليه. وإن كان النجاشي أقدم منه، أقدم من الشيخ الطوسي عصرا وأرسخ منه قدما في هذا المجال، لكن النجاشي استفاد كثيرا من كتاب الشيخ الطوسي. ولذلك إذا تدققون الطابقون بين عبارات الشيخ الطوسي وعبارات النجاشي تشوفون عبارات متقاربة حتى في الألفاظ، تشوفون تحسون أن النجاشي حتى باللفظ يأخذ من عبارة الشيخ الطوسي ويزيد شوية بها بعض العبارات أو يقلل ينقص إلى آخر. نعم، قد قام بعدهم في القرن السادس، القرن السادس يعني ينتهي بالستمية، العلامتان الجليلان الشيخ حافظ أبو الحسن منتجب الدين الرازي والشيخ الحافظ محمد بن علي بن شهر أشوب السراوي المازندراني صاحب أي كتاب؟ مناقب على أبي طالب بن شهر أشوب. فأكمل عمل الشيخ الطوسي وجهوده إلى عصرهما، لأن تدرون الشيخ الطوسي انتهى بحياة الشيخ الطوسي يعني إلى عصره، بعد عصر الشيخ الطوسي منو اللي أكمل هذا البحث؟ أكمل هذا البحث منتجب الدين وابن شهر أشوب. وإليك الكلام فيهما إجمالا، أولا فهرس الشيخ منتجب الدين يأتي، والحمد لله رب العالمين.